يبقى الدين في نفوس الناس أولا بحفظ الله تعالى، ثم بجهود العلماء الذين ينفون عنه كل شائبة من تحريف المنحرفين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. طبعا قد يقتنص أهل الضلال الفرصة في قلة العلم وقلة الوعي عند بعض الناس، وأيضا عاطفتهم الجياشة لنصرة الدين، فيمررون بعض المعتقدات الفاسدة ليست من الدين، يسعون بها لتدمير بنية الدين، زعزعة ثقة الناس في الدين. هكذا تنمو بذور الفساد وتتحول إلى نباتات خبيثة وشبهات عظيمة، تصرف الناس عن أعدائهم إلى فتن داخلية تطيح بوحدتهم، تمزق الأمة وتثبت أركان عدوهم وسلطانا، وتجعل الخيانة والعمالة جزءا أصيلا من هذا الفساد الذي في داخلنا. الإفساد من الداخل والفكر الضال هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قصة وفكرة، وشخصية حلقتنا لهذا اليوم هو أحمد القدياني. ولد أحمد ميرزا غلام في عام 1839 ميلادية في قديان في الهند، في أسرة هو يقول عنها أنها أسرتي من المغول، لكن ظهر له فيما بعد أن أسرته فارسية الأصل كما يدعي. وكان أبوه يعمل موظفا في ديوان الحكومة الإنجليزية، لأن تعرفون في ذاك الوقت كانت الهند ترزح تحت الاحتلال البريطاني، كانت الهند تستغل، كانت بريطانيا تستغل الهند أعظم استغلال، كانت جوهرتها كما يسمونها. فتعلم الأحمدي هذا، تعلم العربية والفارسية والمنطق والطب القديم، وتعلم قراءة القرآن الكريم، ودرس الكتب الأولية في اللغة الإنجليزية في مدرسة ليلية إنجليزية مخصصة لموظفي الحكومة الإنجليزية. وكانت طفولته يقولون عنها كان مزيج من الخوف والفقر والأمراض، فتجمعت عليه كل هذا، وأهم ما فيها أن أسرته تخدم الإنجليز. ظهر هذا الشاب أحمد ميرزا غلام في بيئة احتدمت فيها المعارك الكلامية والجدل، وكانت المناظرات على أشدها بين من جهة المسلمين ومن جهة الهندوس ومن جهة النصارى. وطبعا المسلمون كانوا يساندون علماءهم ويساندون دعاتهم بكل ما يستطيعون، وكان جزء من هذا الدعم هو دعم مالي، يعني يطبعون كتب، يطبعون بروشورات، يوزعونها على الناس حتى يواجهوا هذا يعني المد لمحاولة تغيير دين المسلمين. فوجدها أحمد ميرزا غلام، وجدها فرصة للتكسب السهل، خاصة أنه كان قد فقد وظيفته في محكمة ابتدائية إنجليزية كان يعمل فيها موظف، ففي قرب لاهور كان يشتغل، وطبعا باكستان كلها في ذلك الوقت كانت تحت الهند. وكانت وظيفته هذه يقول له عنها، يقول كانت لا تدر عليه أكثر من 15 روبية في الشهر، مبلغ زهيد جدا جدا. فبدأ يدرس كتب النصارى ويدرس كتب الهندوس، وأكثر من القراءة والمطالعة في الكتب المتداولة في المناظرات، ثم بدأ يكتب إعلانات ضد الهندوس، وبدأ يكتب مقالات. طبعا هذا كله لفت إليه الأنظار، وبدأ الناس المسلمين يلتفوا حوله أن هذا سينصرهم ضد الهندوس وضد النصارى، وأعلن أنه سيكتب 50 مجلدا في الرد على أصحاب الشبهات وأعداء الدين، وبدأ يحث الناس على التبرع لطباعة الكتب التي هو سيطبعها وينشرها في الرد على شبهات أعداء الإسلام. طبعا البسطاء المسلمين يأخذهم الحماس، فبدأوا يجمعوا له مبلغ كبير، وخلال فعلا 4 سنوات أخرج 4 أجزاء من كتابه الذي سماه براهين أحمدية. فوجئ الناس أن كتاب هذا ما كان إلا سردا لمجموعة من الأوهام والكرامات، وادعى فيها أنه هو المهدي الموعود، ويا ما مصائب في أمتنا باسم المهدي المنتظر والمهدي الموعود. وامتلأ الجزء الثالث منه، غريبة، في الجزء الثالث مليء بالمدح والثناء للمستعمر الإنجليزي والدعاية له أنه هو النظام الذي طور الهند ويجب على الناس احترامه. ما هي قصته هذا مع الإنجليز؟ قصته لها أصل، أن الإنجليز كانوا قد أخمدوا ثورة شعبية قامت ضدهم في عام 1857 ميلادية، وأخمدوها بكل عنف وبكل قسوة، وكادت هذه الثورة أنها يعني تزيل الاحتلال الإنجليزي. وكان أهم المشاركين في هذه الثورة، شارك فيها الجميع لكن أهم من شارك فيها كانوا المسلمون، بسبب طبعا الروح الوثابة التي عند المسلمين، بسبب ما استحفظوه من آيات الجهاد في سبيل الله والاستشهاد وقتال أعداء الله الذين سيطروا على البلاد واحتلوها. وطبعا كانوا العلماء يبثون في الناس وجوب دفع العدو كفريضة شرعية. فقام الإنجليز، خبثاء الإنجليز، أنا لم أرى استعمار ولا لم أرى دولة في الخبث كالخبث الإنجليزي، فقاموا بدراسة أسباب الثورة وأدوات الثورة التي أدت لاشتعالها وكيفية الحد من منع الثورة من جديد وتهجها مرة أخرى. فأرسلوا وفدا، شوفوا كيف يشتغلوا الإنجليز، أرسلوا وفدا ليس من العسكريين، وفدا من المفكرين، فمكثوا في الهند يراقبون ويدرسون ويحللون. وكانت خلاصة تقاريرهم الذي رفعوها إلى الحكومة الإنجليزية في بريطانيا وفي الهند أن عامة المسلمين يحترمون العلماء ويتبعون الزعماء الدينيين وينقادون لهم بشكل شبه أعمى كما يحدث اليوم، واحد مفتي أعلن خلاص الناس كلها معاه. وكان الحل هو صناعة أو استثمار رموز دينية من أهل البلاد ممن لديهم حظوة وقبول لدى المسلمين، بحيث تقوم إنجلترا بشراء ولائهم بالمال والجاه من أجل تحقيق أغراض إنجلترا حتى لا تقوم الثورة عليهم من جديد. فوقع اختيار الإنجليز على أحمد ميرزا غلام لما عرف من ولائه وولاء أسرته للإنجليز، وأبوه موظف عند الحكومة الإنجليزية، وأيضا وجدوا فيه، توسموا فيه أنه رجل عنده طموح للجاه وللمال، إذن فرصة أن نشتريه، خاصة أنه عاش محروما من المال ومن الجاه طول حياته السابقة. وهكذا بدأ أحمد غلام يعمل في مسارين متلازمين، أحدهما هو مسار الفتنة الدينية وما يتعلق بتشويه الأفكار والمعتقدات، والآخر هو ما يتبع ذلك من تطبيقات تبرر وجود الاحتلال الإنجليزي وتدعو إلى الطاعة والإنقياد للإنجليز باعتبارهم ولي أمر المسلمين، هو الحاكم الذي يحكم المسلمين ويجب على المسلمين طاعة ولي الأمر. في المسار الأول أعلن أحمد ميرزا غلام في عام 1885 ميلادية، أعلن أنه مجدد الدين. فطبعا الناس مع علمه وفصاحته وشطارته بدأ الناس يتبعوه، فلما زاد أنصاره تطورت المسألة، فأعلن أنه المهدي المنتظر، والناس طبعا متعلقين بالمهدي وعودة الخلافة الإسلامية وكذا، فبدأ الناس ينضموا إليه، فأعلن أنه المسيح الموعود. وتطور الأمر حتى أعلن أنه النبي المتبع، والناس بجهلهم وأميتهم معاه. على فكرة كثير من الناس يعني لا يميزوا حق ولا باطل، الإعلام وما يزين لهم والعلماء وما يفتونهم وخلاص الناس وراهم. ثم تطور الأمر في عام 1901 ميلادية مع بداية القرن، أعلن واستقل بالنبوة وادعى أنه أفضل من كافة الأنبياء وكافة المرسلين. يقول أحمد ميرزا غلام، يقول: والله الذي في قبضته روحي هو الذي أرسلني وسماني نبيا وأظهر لصدق دعواي آيات بينات بلغ عدد معجزاتي 300,000 بينة. والناس في جهلهم طبعا لا تنسوا يعني احنا اليوم العرب وهم اقرب الناس الى الدين وفهم القرآن، مع ذلك شوفوا الجهل ماذا يفعل بهم والأمية ماذا تفعل بهم، فما بالكم بأناس لا يحسنوا القرآن ولا اللغة العربية ولا يعرفوا اصلا القراءة والكتابة، ناهيك عن اللغة العربية. فكان في الهند مئات الالوف من هؤلاء من المسلمين، فاستطاع ان يخدعهم، ودعموه الإنجليز بالأموال ينفقها على الناس ويدعوهم ويجمعهم والناس معاه. وتدرج إذن في ادعاءاته، تدرج بادعاءاته وبإشراف وإعاز من المستعمر الإنجليزي بشكل مباشر، فكان يقول كلاما ثم يعود فينفيه ويناقض نفسه من أجل أن يوجد نوع من الارتباكات بين الناس. وادعاءاته موجودة إلى اليوم في كتبة التي جاوزت 80 كتابا، 80 كتاب، وطبعا بعضها يعتبروه كتاب مقدس من تأليفه، يعني هم على فكرة يعترفوا بالقرآن لكن يعترفوا بالتوراة وبالإنجيل المحرفة أنها هي من عند الله، المحرفة اليوم يعتبروها من عند الله. وكتابهم الثالث حمامة البشرى كتاب مقدس عندهم، وصلت كتبة 80 كتاب يقول فيها اعتقاداته، من ضمن اعتقاداته يؤمن بتناسخ الأرواح وأن الروح تنتقل من إنسان لما يموت إلى إنسان آخر ولا إلى حيوان، وأن إبراهيم عليه السلام قد أعيد استنساخ روحه وولد بعد 2050 سنة متجسدا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن النبي محمد تجسد بعد 1300 سنة في جسد أحمد ميرزا غلام. ويرى هو كذلك من اعتقاداته أن الله تعالى حاشاه يصوم ويصلي وينام ويخطئ، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. ويعتقد كذلك أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم بل هي جارية، وأن الله يرسل الرسول حسب الضرورة، وأنه هو أفضل الأنبياء جميعا. أنا ناقشت بعض القديانية كانوا لما يقولوا أحمد ميرزا غلام يقولوا عليه الصلاة والسلام، هكذا يعني يعتبروا نبي من الأنبياء. ويرى أنه لا قرآن إلا الذي قدمه هو واسمه الكتاب المبين، فغير القرآن مع الأيام غير القرآن، وأن رفاقه الذين يعني حواليه هم كالصحابة ويسميهم رجال البعثة الثانية، وأن الحج الأكبر هو ليس إلى مكة خلاص، وإنما الحج الأكبر هو إلى قاديان مدينته، وأن الأماكن المقدسة 3، هذا بإعاز من الإنجليز، الأماكن المقدسة 3 هي مكة والمدينة وقاديان وألغى القدس، ما هي مقدسة هذه لليهود. وكان على فكرة يبيح الخمر والأفيون والمخدرات، وأن دينه هذا دين جديد مستقل، وكل مسلم عنده كافر حتى يدخل في دين القديانية، وهو كما يسمونها القديانية على فكرة كانوا يسموها الأحمدية، واليوم يسموها الأحمدية نسبة إلى المسلمين يسمونهم قديانية، هم يسموا أنفسهم الأحمدية. فكان ينادي بناء على كل هذا بالدين الجديد، وضمن أحكام هذا الدين الجديد إلغاء الجهاد، واضح اليد الإنجليزية وراء ذلك. ادعى الأحمدي هذا، ادعى أن لديه معجزات عظيمات ونبوءات، ومنها أنه أعلن أن الطاعون اللي هو الأمراض السارية هذه لا يدخل بلده المقدس قاديان ما دام هو فيها، وفعلا دخل، الله سبحانه وتعالى يريد أن يفضحه، دخل الطاعون قاديان وهو فيها وفتك بأهلها، وفشلت كل نبوءات الأخرى، كل نبوءة سبحان الله مثل مسيلمة، كل نبوءة تكون عليه وبال، ومع ذلك الناس بجهلها تتبع. ثم لأجل استمرار دعوته أوجب على أتباعه أن يرسلوا له الزكاة من أموالهم، والزكاة كانت عندهم شهرية، وإلا تعرضوا للحرمان كمريدين. وكانت هذه طبعا الأموال تصرف في حياته ورغده وترفه، حياة مترفة. ولما بدأت الشكوى عند بعض أتباعه من تصرفاته، طالب أتباعه بعدم السؤال عن أمواله وكيف يصرفها، فهو خليفة الله في الأرض وهو لا يسأل عما ينفق، وأن الاعتراض عليه موجب لسلب الإيمان. هذا بالنسبة لمسار الدين المنحرف. فماذا عن علاقته بالإنجليز، مساره الثاني؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع قصة وفكرة. وقصتنا اليوم تدور عن القديانية، هذا الدين الذي نشأ من داخل المسلمين ليضرب الإسلام نفسه. وحدثتكم عن أحمد القدياني، هذا الذي أسس هذا الدين وهذا الانحراف الشديد. ثم حدثتكم أنه سار في مسارين، مسار الفتنة الدينية بين المسلمين، والمسار الآخر وهو لا يقل خطورة، مسار العلاقة مع الإنجليز. قدم لهم أحمد القدياني خدماته ولم يتوقف عن مدحهم والتفاخر بالولاء لهم جهارا نهارا. طبعا بعض الناس يستغرب كيف واحد يعلن الولاء للمستعمرين. كانت الهند مستعمرة انجليزية، وكانت الهند طبعا في ذاك الوقت الهند وباكستان وبنغلاديش المسلمين جزء منها، والانجليز مستعمرينها. هو هندي ويؤيد المستعمر. طبعا احنا يمكن نستغرب كيف واحد يؤيد من يستعمر بلده، ليش احنا ليش نستغرب؟ الا يوجد حكام اليوم يتفاخرون بعلاقتهم مع الكيان الصهيوني، والشعوب تعتبرهم ابطال وقوميين عظماء وتصفق لهم؟ شويه نظر بين التاريخ والواقع. على كل حال نرجع للقدياني. علاقته هذه ليست منه، بدات من والده. والد أحمد القدياني بدأ العلاقات في وقت مبكر مع الإنجليز. هو يروي، غلام أحمد القدياني يروي أن يقول: أبي غلام مرتضى كان من الذين لهم روابط طيبة وعلاقات ودية مع الحكومة الإنجليزية. كان له كرسي، يعني وظيفة، في ديوان الحكومة، يقصد الحكومة البريطانية في الهند، وهو ساعد الحكومة مساعدة طيبة حينما ثار عليها أهل وطنه ودينه الهنود في سنة 1857، ومدهم بخمسين جندي وخمسين فرس من عنده، وخدم الحكومة العالية، يسميها الحكومة العالية، فوق طاقته. إذن هذا المتنبئ القدياني نشأ، ربوه أهله على الولاء التام للحكومة المستعمرة. اسمعوا لقوله في كتبهم المقدسة: نحن نتحمل كل البلايا لأجل حكومتنا المحسنة، وسنتحمل أيضا في المستقبل، لأنه واجب علينا أن نشكرها لإحسانها ومنها علينا. ولا شك نحن فداء بأرواحنا وأموالنا للحكومة الإنجليزية. على فكرة في كتبه المقدسة يتكلم الحكومة الإنجليزية هكذا: ودوما ندعو لعلوها ومجدها سرا وعلانية. ويحدث هو في رسالة إلى نائب أمير الهند، النائب الإنجليزي، يقول عن أسرته: هذه الأسرة أسرة خدام وأسرة مخلصة، هكذا بالنص في كتابه، أسرة خدام وأسرة مخلصة، فلذا أرجو منكم أن تكتبوا للحكام الصغار برعاية هذه الشجرة وحفظها التي ما غرسها إلا أنتم، كما أرجو أن ينظروا إلى أتباعي بنظرة خاصة ودية، لأننا ما تأخرنا أبدا عن التضحيات في سبيلكم، لا بالنفوس ولا بالدماء. هكذا يعني ليس عمالة سرية، عمالة علنية. وصل الأمر به أن يعلن أنه يجب على كل مسلم طاعة هذه الحكومة طاعة صادقة. طبعا لما اعترض المسلمون عليه أجابهم: ما مدحت هذه الحكومة إلا اتباع لتعليمات الكتاب، يعني القرآن والسنة. شيء غريب، عندما سقطت دولة الخلافة العثمانية فيما بعد كان القديانيين موجودين، فرح القديانيون وقام خليفته، قام فألقى خطابا في حفلة أقيمت بهذه المناسبة، وقال، هذا خلفاء يقولون استمروا على نهجه: إن علماء المسلمين يتهموننا بتعاوننا مع الإنجليز ويطعنوننا على ابتهاجنا على فتوحاتهم، ف فنحن نسأل لماذا لا نفرح ولماذا لا نسر وقد قال إمامنا بأني أنا مهدي وحكومة بريطانيا سيفي. فنحن نبتهج بهذا الفتح ونريد أن نرى لمعان هذا السيف وبرقة في العراق وفي الشام وفي كل مكان. إذن منهج أصيل عندهم العمالة للإنجليز، بل إن القديانيين بذلوا دماءهم في سبيل إعادة الراية وإعلاء الراية الإنجليزية. يقول خليفتهم الثاني إن مئات القديانيين تجندوا في الجيش الإنجليزي لفتح العراق، شاركوا مع الإنجليز في غزو العراق وأراقوا دماءهم في سبيله. إذن لهذا كله لم يكن غريبا أن يعني يفتي غلام أحمد أو ميرزا غلام أحمد بإسقاط فرضية الجهاد في سبيل الله، أعلن ما في شيء اسمه جهاد. واليوم طبعا نرى ذلك مع بعض الحكام الذين تآمروا على حركات المقاومة لدولة الصهاينة، والإعلام يصفق لهم على تآمرهم على المقاومة، والشعوب للأسف تصفق، بل حتى بعض علماء الدين. فما أشبه اليوم بالبارحة. إذن ألغى الجهاد، جعل الحكومة الإنجليزية هي الحكومة الشرعية ويجب الولاء لها، ولذلك العلاقات لا كانت وما زالت إلى اليوم وطيدة بين القديانيين والإنجليز. إلى اليوم المركز الرئيسي للقديانية الأحمدية هو في لندن، والفرع الثاني الرئيسي، اليوم أتكلم، الفرع الثاني الرئيسي الأكبر بعد لندن هو في حيفا في فلسطين المحتلة. هذا الذي في حيفا تأسس منذ الانتداب البريطاني وهو الآن تحت رعاية المحتل الصهيوني. وللأسف اليوم نجد بعض العرب المسلمين أخذوا القديانية وأخذوها دين، وتربطهم تربط العرب من القديانيين علاقة حميمة بالصهاينة وبرئيس الكيان الصهيوني الحالي، يتناول معهم الإفطار في رمضان. أحمد ميرزا غلام القدياني يعتبر أن الهند هي موطن المسجد الأقصى، ذكرت لكم، وأن قديان هي تحديدا مكان المسجد الأقصى، ويعتقد أن الأماكن المقدسة في الإسلام ثلاثة: مكة والمدينة وقاديان. ينزع قدسية المسجد الأقصى عن القدس. استمر هذا المجرم القدياني ينشر الفتنة الدينية وينشر الفتنة السياسية ويعطي الولاء للإنجليز طول حياته، واستمر على ذلك وصارت فتنة عظيمة بينه وبين المسلمين، تبعه مئات الألوف. هذه العقيدة بهذه الغرابة، مئات الألوف يتبعونه وإلى اليوم. ثم في النهاية أهلكه الله تعالى بطريقة بشعة، كان قد أصيب بمرض الكوليرا أعاذكم الله، ومات وهو أجلكم الله في الحمام يقضي حاجته ويرجع بكل الأوساخ، مات هناك في ذلك المكان ليظهر الله سبحانه وتعالى يعني غضب عليه. بعد وفاة أحمد القدياني تولى بعده رفقاؤه وأبناؤه وأتباعه وتسموا باسم الخليفة، يعني أي واحد يأتي يسمى الخليفة، وأرسلوا دعاتهم إلى بلاد العالم ينشروا دعوتهم في الدول العربية والإسلامية. كان هناك يعني انتباه لخطورتهم عندما تم تعيين ظفر الله خان القدياني أول وزير للخارجية الباكستانية، أول وزير بعد انفصال الهند عن باكستان، أول وزير لباكستان واحد قدياني وزير خارجية. فطبعا ثارت الدنيا في العالم الإسلامي، وكان لها أثر كبير في أن هذه المسألة ينتبه لها الناس، ولها أثر كبير في دعم هذه الفرقة، ولذلك خصصت لها يعني الحكومة في ذلك الوقت خصصوا لها بقعة كبيرة من خلال نفوذ هذا الوزير في إقليم البنجاب في باكستان، فصارت مركزا عالميا. طبعا كل هذا أثار المسلمين ثورة عارمة في عام 1953، ثورة اجتاحت باكستان وطالبت بإقالة ظفر الله خان، كما طالبت باعتبار الطائفة القديانية أقلية غير مسلمة. إيش علاقتهم بالإسلام هؤلاء؟ وفعلا نجحت هذه الثورة لما الشعوب تأخذ الأمور بأيديها، لو كانت بأيدي الحكام انظروا هذه يعني الهزالة في التعامل. لما الشعوب دخلت في الموضوع نجحت الثورة، أقالوا هذا الوزير. ثم أصدر مجلس الأمة الباكستاني قرارا باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة. وفي عام 1974 عقدت رابطة العالم الإسلامي مؤتمرا كبيرا في مكة المكرمة، حضره ممثلون للمنظمات الإسلامية العالمية من كل أنحاء العالم. وفي هذا المؤتمر أعلن المؤتمر صراحة كفر هذه الطائفة وخروجها عن الإسلام، وطالب المسلمين بمقاومتها وعدم التعامل مع القديانيين وعدم دفن موتاهم في قبور المسلمين. هذا كله جعلهم يعيدوا استراتيجيتهم، فغيروا اسمهم من القديانية إلى اسم جديد، سموا نفسهم الأحمدية أو الأحمديون أو الإسلامية الأحمدية. لهم اليوم مراكز منتشرة في البلاد الغربية وفي الكيان الصهيوني وأفريقيا وبعض البلاد الأخرى، لهم قنوات ومدارس يبثون من خلالها معتقداتهم التخريبية. انظروا إذن، عندما يحاول أعداء الأمة تخريب الأمة من داخلها يركزوا على أمرين، يركزوا على الجانب الديني ويركز على الجانب السياسي. لا يهمني أمر القديانية، كل مسلم عنده شوية عقل يعرف انحرافها، لكن يهمني أن الحرب اليوم ما عادت تركز على هذه المنهجية، محاولة الخلل في الدين من داخله، عرفوا فشلها. التركيز اليوم صار على التحلل من الدين، محاربة الجهاد والمجاهدين، تعظيم الحكام المستبدين الذين يساندون الصهاينة ويقمعون كل من يحاول مقاومة الاحتلال، ويظهر الإعلام هؤلاء المستبدين بأنهم الأبطال، وأن حركات المقاومة هي المنحرفة، هي الخطر على أمن البلاد. نحن اليوم نتعجب من سذاجة الآلاف من المسلمين الذين تبعوا القدياني، ولا نتعجب من سذاجة مئات الألوف الذين تبعوا هؤلاء الطغاة. هذا الأمر يرتب على علماء الأمة وعلى دعاة الأمة واجبا كبيرا بالتوعية بأخطار هذا المنهج، باستخدام كل ما يتوفر من وسائل تعليم وثقافة وإعلام ومواجهتها وتبيان ضلال هؤلاء المستبدين ومن يعينهم ومن يساندهم وخطورة إعلامهم. وقبل أن أستودعكم الله، انشروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.